الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية، لما ذكر من الترهيب ما ذكر بين النعمة عليهم أيضا. كرمنا تضعيف كرم،
أي ذكره من الترهيب في الآيتين السابقتين: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ولا ينتفع بها، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. هذا ترهيب، وهذه قاعدة مضطردة وعادة في القرآن، إذا أتى بالترهيب جاء بالترغيب، وإذا أتى بما يدل على شيء من الإهانة لمن خالف جاء بما يدل على الكرامة لمن اتبع، فأتبع ذلك بقوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. آدم لا شك أنه مكرم على سائر المخلوقات، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين بني آدم والملائكة، والمراد ببني آدم الصالحون منهم على خلاف بين أهل العلم، تقدم في مواضع من هذا الكتاب. أما بالنسبة لسائر المخلوقات فلا خلاف في أن بني آدم أكرم منه، كرمنا بني آدم على سائر ما خلق الله جل وعلا، والمراد بذلك من قبل هذه الكرامة وشكر هذه النعمة، وإلا من رد هذه الكرامة وهذه النعمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها بتحقيق توحيد الله جل وعلا وعبادته على مراده ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تشكر هذه النعمة انقلبت نقمة كسائر النعم. البصر نعمة، شكرت هذه النعمة أجر عليها الإنسان وأفاد منها، وإن كفرت استعملت فيما لا يرضي الله جل وعلا صارت نقمة وصارت عذاب وبال على صاحبه. العمى خير ممن يستعمل البصر فيما لا يرضي الله جل وعلا، الصمم خير ممن يستمع ما لا يرضي الله جل وعلا. على كل حال هذه النعم تحتاج إلى شكر، ومنها هذه الكرامة التي كرم الله بها بني آدم. ومما كتب في الباب كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فمثل هذا يتعارض مع قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، المراد بكثير ممن لبس الثياب من لم يقبل هذه النعمة ولم يشكر هذه النعمة، وإلا من قبل شكر فالخلاف والمفاضلة بينه وبين الملائكة معروف عند أهل العلم فضلا عن سائر المخلوقات. والله المستعان. نعم.
كرمنا تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا، وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه
لا الأرض. كرم المال، لأنه يوجد في بني آدم من لا مال له، بينما هذه الكرامة في الخلقة وفي العقل الذي ميز الله به هذا المخلوق موجود عند عامة بني آدم في الجملة. نعم، قد يطرأ على بعض أوجه هذه الكرامة بعض النقص لحكمة إلهية وابتلاء من الله جل وعلا. نعم.
وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره.
نعم، قد يقول قائل المواشي الإبل البقر والغنم سائر المخلوقات تحمل في البر والبحر، تحمل على البواخر، تحمل على الشاحنات، تحمل، لكن هل رأى منكم أحد شيء من هذه الأنعام يأتي بنفسه ويحجز لنفسه ويركب الأحد؟ نعم، تجد يأخذ تذكره ويركب بنفسه يقعد ويركب وينزل ما يدري وين. والله المستعان، مع الأسف الشديد الكثير من بني آدم لهذه الصورة غافلون عما يراد بهم، كأنهم غنم. الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في أيدي الجزاء، سائر على إلى غير هدف وغير غاية. كثير من الناس للأسف الشديد أن يوجد هذا في بعض ما ينتسب إلى الإسلام.
وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان، ويلبسون الثياب، ويأكلون المركبات من الأطعمة.
نعم، يأكلون المركبات من الأطعمة. الحيوان يأكل الأطعمة لكن ما يأكل مركب، يأكل مفردات. شو معنى هذا؟ هل رأيتم حيوان يقطع شيء من الأطعمة ويخلطها بطعام آخر، أو يأكل ما وجد، نعم، مما هو مفرد أو ركبه الآدم؟ أما الحيوان لا يركب، الذي يركب الآدم هو الذي يقطع هذا وهذا ويخلط معه هذا، نعم، يخلط الأطعمة بعضها ببعض لتحلو وتطيب، ويضع عليها المقبلات ويضع عليها الكوامخ والجوارف لتطيب له. أما الحيوان ما يجد ما ركب له أو من المفردات، يأكل الطماط على حدة والخيار على حدة، لكن ما يجمع بينهم. نعم،
وغاية كل حيوان يأكل لحما نيئا أو طعاما غير مركب. وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم. وروي عن ابن عباس ذكره المهدوي والنحاس.
والأكل باليد نعمة من الله جل وعلا، نعمة، لأن تحمل اليد للحار والبارد أعظم من تحمل الفم، أعظم من تحمل الفم. تستطيع أن تحمل بيدك شيء حار؟ نعم، ولو لاحظتم أن تحمل باطن اليد أعظم من تحمل ظاهر اليد، هذا شيء مشاهد. فكيف لو كلف الإنسان أن يأكل بفمه؟ نعم، هذه نعمة يجب على الإنسان شكرها. نعم،
وروي عن ابن عباس ذكره المهدوي والنحاس، وهو قول الكلبي ومقاتل ذكره المهوردي. وقال الضحاك كرمهم بالنطق والتمييز، وقال عطاء كرمهم بتعديل القامة وامتدادها.
نعم، هذه كلها من أوجه الكرامة، لكن من أعظم ما كرم به الإنسان العقل الذي هو مناط التكليف، والذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره، العقل. هذا هو الذي يميز الإنسان عن بقية المخلوقات. نعم، قد يوجد في بعض الحيوانات قوى مدركة تدرك بعض ما يضر وبعض ما ينفع، لكن ليس بمستوى العقل بني آدم. وقد يهبط الإنسان بعقله فتكون هذه الحيوانات أقرب منه إلى العقل. قد يهبط الإنسان وهو عاقل، يدعي العقل، لكنه لا يعقل بالحقيقة. قد يكون الإنسان يسمع وهو لا يسمع حقيقة، وقد يكون يبصر وهو لا يرى في حقيقة الأمر، لأن هذه النعم إنما وجودها بالانتفاع بها، أما الذي لا ينتفع بها وجودهم عدم. ولذا نفى الله جل وعلا العقول عن الكفار، وإن كان لهم قلوب، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، وهكذا. فالعبرة بالانتفاع، العبرة بالانتفاع. وبعض الحشرات وبعض الحيوانات لها قوى تدرك بها بعض ما ينفعها وما يضرها، لكن ليس بمستوى عقل الإنسان. نعم، النملة تدرك أن حبة تنبت، فإذا ادخرتها في جحرها كسرتها بنصفين لئلا تنبت. بعض بني آدم قد لا يدرك هذه مثل هذا التصرف وإن كان عاقلا. قد يكون بعض الحيوانات أشد غيرة من بني آدم، لا سيما من ابتلي ببعض الأسباب التي تذهب الغيرة، يعني يسمع من بعض بني آدم من ماتت في الغيرة، ماتت بكلية أو ضعف. وذكر ابن حجر وغيره أن فرسا كلف بالنزول على أمه فرفض شديد، حاولوا فلم يستطيعوا، فجلل في الأم فنزع عليه، يعني غطيت ما عرفها نزع عليه، فلما كشف الغطاء عرفها، فالتفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. مثل هذا أفضل من كثير من بني آدم. ترون الكفار عندهم مثل هذه الأمور علما، ويبثونها على الناس الإفساد، ويفتخرون بذلك، ويظنون أن هذه الحرية وهذه الحياة الطيبة عندهم، نسأل الله العافية. للبهائم أفضل منه بلا شك. ولذا لما ألف الكتاب الذي ذكرناه آنفا استنكره بعض الناس، كيف تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب؟ كتاب يؤلف بهذا، والله جل وعلا يقول وقد كرمنا بني آدم. نعم، هذا الأصل، ابن آدم مكرم، لكن من قبل الكرامة فهو مكرم، وإلا فهو أضل من الأنعام، نسأل الله العافية. نعم.
وقال يمان بحسن الصورة، وقال محمد بن كعب بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب.
نعم، أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب، هذا مأثور عن عائشة رضي الله عنها الذي جمل الرجال باللحى كما جمل النساء بالذوائب. من المؤسف أن حال كثير من المسلمين على العكس، على العكس تماما، مخالفة للفطرة، كثير من الذكور يحلقون اللحية، وكثير من النساء يتصرفن في شعورهن بما يشبه، بما يقرب من الحق، مشابهة للكفار. نعم، الأخذ من الشعر بالنسبة للأمر للمرأة لا على وجه التقليد لا بأس به، ثبت في صحيح مسلم من النساء النبي عليه الصلاة والسلام يأخذن من شعورها، لكن الإشكال إذا كان على جهة التقليد إما للكفار أو للرجال كما هو الواقع الآن، هذه مشكلة، وهذا من انتكاس الفطر. لأن هذا هو المعروف، إكرام الرجال، جمال الرجال باللحى، النساء جمالهن بالذوائب. وإلى عهد قريب فطول الشعر منقبة بالنسبة للمرأة، والآن العكس، لما صار المنظور إليه والقدوة في هذا الباب هم الكفار وما يعرضونه في وسائل الإعلام. قد يقول قائل جمال الرجال باللحى، نعم، إكرامهم باللحى بالنسبة للدنيا هذا صحيح، لكن في الآخرة لهم لحى ولا ليس لهم لحى؟ لا، ألوانهم بيض وليس لهم لحى، جعد الشعور المكحل الأجوان، هذا للآخرة ما يخصها، ولها جمالها المناسب لها وللدنيا جمالها المناسب لها. نعم نعم.
وقال محمد بن جرير الطبري بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وقيل بالكلام والخط، وقيل بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف،
وإن كان جميع ما ذكر من التكليف من ألوان التكليف. نعم.
وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب.
نعم، العقل لا يستقل بإدراك جميع ما يطلبه الشرع. نعم، الفطرة تدل على وجود الخالق وأنه المستحق للعبادة، لكن تفاصيل ما يستحق الله جل وعلا إنما يكون ببعث الرسل. نعم.
فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء، وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض، وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا كجري الفرس وسمعه وإبصاره.
نعم، الجري بالنسبة للفرس أشد من جري بني آدم، وكذلك سمعه وبصره، كونه يوجد التفضيل في خصلة لا يعني أنه أفضل من سائر المخلوق. نعم.
وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك، وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه والله أعلم. الثانية، قالت فرقة هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى ولا الملائكة المقربون، وهذا غير لازم من الآية.
الآية ليس فيها ما يدل، لو قيل أن الآية تدل على عكس ما ذكر لكان أظهر، ولقد كرمنا بني آدم. نعم، لكن في قوله فضلناهم على كثير مما خلقنا، نعم، يجعل الخلاف فيه قوة، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالقين، فدل على أن التشبه بالملك مطلب من مطالب بني آدم، فدل على أنهم دونه. آدم إنما أكل من الشجر ليكون كالملائكة، دل على أنه تقصر مرتبته عنهم. هذه من حجج من يقول بتفضيل الملائكة، وكأن المتجه عند كثير من المحققين أن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة، ومن عداهم كل بحسبه.
بل التفضيل فيها بين الإنس والجن، فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بني آدم ما خصهم به من سائر الحيوان، والجن هو الكثير المفضول، والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول، ولم تتعرض الآية لذكرهم، بل يحتمل أن الملائكة أفضل، ويحتمل العكس، ويحتمل التساوي. وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع، وقد نهى
لكل من الفريقين دليل، كل من الفريقين له دليله، ومضت المسألة مرارا.
وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا، كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ في الخبر لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، وهذا ليس بشيء لوجود النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء وقد بيناه
التفضيل نص صحيح صريح نص قطعي في التفضيل، لكن النهي عن التفضيل إذا اقتضى هذا التفضيل تنقص المطلوب فينهى، إذا اقتضى تنقص المفضول ينهى، وسبب ورود الحديث يدل على ذلك، سبب ورود الحديث يدل على ذلك، شاجر بين المسلم واليهودي، اليهودي يقول لا والذي فضل موسى على البشر، المسلم على محمد، المقصود أن حصلت المشاجرة، وفي مثل هذه الحال مثل هذا الظرف هذه المشاجرة تحمل كل واحد من الخصمين أن يتنقص الآخر، فإذا جاءنا على التنصيص، والتنصيص على يونس بن متى ما حصل منه ما ذكره الله وما قصه الله جل وعلا عنه، من لا يدرك حقائق الأمور قد يتنقصه، قد يتنقصه، ولذا نص عليه. نعم.
وقد بيناه في البقرة ومضى فيها الكلام في تفضيل الملائكة والمؤمن. الثالثة قوله تعالى ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من التبن والعظام وغيرها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي على البهائم والدواب والوحش والطير، بالغلبة والاستيلاء والثواب والجزاء والحفظ والتمييز وإصابة الفراسة. الرابعة، هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا أنفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا أنفسكم طيب الطعام، فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها. وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات ولا أصل له، لأن القرآن
جل وعلا امتن عليهم بقوله ورزقناهم من الطيبات، رزقهم من الطيبات يتفرجوا عليها، نعم، إنما ليأكلوها، امتن عليهم بها للأكل، فكيف نحرم أنفسنا من هذه الطيبات؟ ثم حرم، نعم، فكيف نحرم أنفسنا من هذه الطيبات التي امتن الله بها؟ نعم، إذا أدى الإكثار من هذه الطيبات إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور ونقف. إذا كان الإنسان يريد أن يؤثر بهذه الطيبات غيره ممن هو أحوج منه، نعم، صار الإثار فاضل. أما ما عدا ذلك فحرمان الناس من هذه الطيبات لا شك أنه التعبد به خطأ. الحديث الذي ذكر عن عائشة لا باطل لا أصل له ومخالف للآية وغيرها. نعم.
لأن القرآن
كل له نصيب منها، لكن الفراسة النافعة، نعم، الفراسة النافعة لا شك أنها فراسة، نعم، الفراسة التي مجرد استدلال بمقدمات على نتائج هذه موجودة كثير من الناس.
وبه يستدل كثير من الصوفية على في ترك أكل الطيبات ولا أصل له، لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرر في غير موضع. وقد حكى أبو حامد الطوسي قال كان سهل يقتات ورق النبق مدة، وأكل دقاق ورق التين 3 سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال صحبت ذنون من إخنيم إلى الإسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت هلم، فقال لي ملحك مدقوق؟ قلت نعم، قال لست تفلح. فنظرت إلى مزودة وإذا فيه فنظرت إلى مزوده وإذا فيه قليل سويق شعير يستف منه. وقال أبو زيد ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. قال علماؤنا وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمي بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن. وأما سويق،
لكن لو قال أنا لا أزاحم البهائم أعطيهم الحنطة وأكل، نعم هذا نقص في العقل، هذا خلل في العقل. نعم كثرة الأكل الذي يؤدي إلى الإخلال بالمأمورات أو قد يجر إلى ارتكاب بعض المحظورات، لأن الاسترسال في المباحات يجر إلى طلبها عند فقدها، إما من وجهها إن تيسر أو من غير وجهها إن لم يتيسر وجهها. وثر عنهم أنهم كانوا يتركون كثير من الطيبات، لكن ليس معنى هذا أنهم يحرمون أنفسهم من الطيبات ويأكلون ما لا يليق بهم.
وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج، وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت، فقد قومت حكمة الباري سبحانه بردها، فقد قومت حكمة الباري سبحانه بردها، ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى
لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضره، لا يجوز له بحال أن يتناول ما يضره، وهذه التي اقتصر عليها كفر بلا شك، مع الاقتصار عليها كفر بالنسبة حينئذ لا يجوز تناولها. نعم التقليل من الطعام بقدر الإمكان والاقتصار على ما يقيم الصلب هذا مطلوب، لأن البدن مطية ينبغي أن يستخدم فيما يرضي الله جل وعلا وما يوصل إلى جنته، يقتصر من أمور الدنيا على ما يقوم الصلب، لأن ما زاد على ذلك ضار. كثير من الناس إنما أوتي من كثرة الأكل، علته في كثرة الأكل، وكم من أكلة قالت أكلها تعالى.
ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ. وروي عن إبراهيم بن أدهم
الجمادات فضل عن الحيوانات إذا أسيء استعمالها تتبع. سيارات الآن إذا استعملت على غير وجهها، حملت ما لا تصيغ وجار عليها صاحبها، لا شك أنها أسرع إلى تلفها، وهي من الحديد، كيف بها البدن من اللحم والدم.
وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبز حواري، فقيل له هذا كله؟ فقال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة. ومثل هذا عن السلف كثير، وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة والأعراف وغيرهما. والأول غلو في الدين إن صح عنهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وهو الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، ويلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقول.
الطول صح في الصحيحين وغيرهما أنهم طول أبيهم آدم 60 ذراعا، والعرض في المسند 7 أذرع، الطول طول أبيهم 60 × 7. ثم قال: الطول صح لغير ميل في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان، والعرض لا نعرفه في إحداهما، ورواه أحمد الشيباني. المقصود أن الطول ثابت في الصحيحين، أما العرض فهو في المسند. نعم.
قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخذه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ونظير هذا قوله: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
وعلى هذا فالإمام في الآية هو الكتاب، وما ذو كل أناس بإمامه، يعني بكتابه، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يعطاه بشماله.
والكتاب يسمى إماما لأنه يرجع إليه في تعرف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: بإمامهم أي بكتابهم، أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله دليله، فمن أوتي كتابه بيمينه. وقال ابن زيد: بالكتاب المنزل عليهم، أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه، فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل القرآن، ماذا عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم نواهيه؟ وهكذا. وقال مجاهد: بإمامهم بنبيهم، والإمام من يؤتم به، فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام، هاتوا متبعي موسى عليه السلام، هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله قتادة. وقال علي رضي الله عنه: بإمام عصرهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: كل يدعى بإمام زمانهم، وكتاب ربهم، وسنة نبيهم، فيقول: هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي محمدا عليهم أفضل الصلوات والسلام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقول: هاتوا متبعوا الشيطان، هاتوا متبعي رؤساء الضلالة، إمام هدى وإمام ضلالة. وقال الحسن وأبو العالية: بإمامهم أي بأعمالهم. وقاله ابن عباس: فيقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟ وقيل: بمذاهبهم، فيدعون بمن كانوا يأتمون به في الدنيا: يا حنفي، يا شافعي، يا معتزلي، يا قدري، ونحوه فيتبعونه في خير أو شر أو على حق أو باطل. وهذا معنى قول أبي عبيدة وقد تقدم.
هذا ظاهر في لفظ الإمام. هؤلاء أئمة، منهم أئمة هدى ومنهم أئمة ضلال، فيدعون بأئمتهم لا سيما من يتعصبون لهم، الذي يحرص على اتباع السنة فإمامه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يقلد أحدا من الرجال ويتعصب له ويوالي ويعادي عليه يدعى به لأنه هو قدوته في كل شيء. هذا ظاهر في متعصبة المذاهب سواء كانت الأصلية والفرعية، لكن من كان قدوته محمد عليه الصلاة والسلام فإمامه محمد، ومن كان قدوته أبو حنيفة رحمه الله وهو إمام هدى، لكن من يتعصب له ويقتدي به في كل شيء ويرد الحق من أجله لا شك أنه يسعى خير، ومثله سائر المذاهب، وهذا من المذاهب الفرعية وأصلية. أيضا من يتعصب مذهب الجهمية، من يتعصب مذهب المعتزلة، من يتعصب مذهب كذا، كلهم يدعون بأئمتهم، وهؤلاء أئمتهم الذين يقتدون بهم. والموفق من يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو الأسوة والقدوة.
وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من باب الجهاد. الحديث بطوله. وقال أبو سهل: يقال أين فلان المصلي والصواب، وعكسه الدفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم، وإمام جمع أم قالت الحكماء، وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة.
عللوا ذلك بالإمام جمع أم، علم ذلك من أجل عيسى عليه السلام ولإظهار شرف الحسن والحسين وسترا على أولاد الزنا الذين لا ينسبون إلى أبائهم، لكن هذا القول ضعيف. فلا تجمع الأم على إمام، إنما تجمع على أمهات وأمات.
وفي ذلك أوجه من الحكمة. وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى، والثاني إظهار لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. قلت: وفي هذا القول نظر، فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
ما قال ابن فلان، يدعى بأحب الأسماء إليه.
خرجه مسلم والبخاري. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا يرد على من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم، لأن في ذلك سترا على آبائهم، والله أعلم.
سترا على آبائهم، ارتكب المحظور ونودي على رؤوس الخلائق من الخونة والغادرين والغدر، وأن الظلم يقول لا ستر على آبائه. هل الأب أولى بالستر من الأم؟ نعم، ليس الأب أولى منه، ولا تزر وزره. قد يكون الأب من خيار الناس وولده من الشرار والعكس. هذا لا يضيره أن يقال إن ابنه في النار، هذا كسب الفتنة. نعم، إذا كان في دائرة الإسلام وعنده بعض النقص والأب من الخيار من المؤمنين يلحق به ولد ممن كان في دائرة الإسلام ولم يرتكب ما يقتضي عدم دخوله الجنة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يلحق به. من ذلك الزوجات، زوجة تبع لزوجها بمنزلته، فأمهات المؤمنين بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام معه. وهذا ما جعل ابن حزم يفضل أمهات المؤمنين على العشرة، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهن معه في منزلته ومنزلته فوق منزلة هؤلاء. لكن يلزم عليه أن يفضلهن على الأنبياء، لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلة الأنبياء. وكون الإنسان ينال شيئا من المنزلة تبعا لا استقلالا لا يعني أنه فاضل على غيره، هذا محسوس عند الناس، هذا محسوس. قد يكون الشخص له منزلة بين الناس ومقام، فكل من تبعه يلحق به في هذا المقام، فتجد السائق في بيوت الأغنياء يسكن أفخر المساكن ويأكل ويلبس ويركب أفضل المراكب، بينما السائق عند الأسر المتواضعة أو عند ضعاف الناس منزلته أقل، بل منزلة أقل من أوساط الناس أقل من منزلة السائق عند أهل القرى. فهل معنى هذا أن السائق أفضل من هؤلاء أو الخادم في بيت فلان من الناس من الأعيان أفضل من أوساط الناس؟ إنما نال هذا تبعا لغيره لا استقلالا. فلا شك أن الذريات يلحقون بآبائهم إذا ماتوا على الإسلام، وإن اقتضى ما يوجب تعذيبهم فهذه مسألة أخرى، إن لم يموتوا على توبة يعذبون ثم يلقون ويهذبون ويلحقون بآبائهم ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم، يعني ما نقصناهم من عمل شيء.
قوله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا يقوي قول من قال بإمامهم بكتابهم، ويقويه أيضا قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الذي في شق النواة وقد مضى في النساء. قوله تعالى
ثم شق نصف، نعم،
الفتيل الذي في شق النواة وقد مضى في النساء،
فتيل والقطمير، نعم.
قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق، وهو في الآخرة أي في أمر الآخرة أعمى. وقال عكرمة جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية فقال اقرأوا ما قبلها ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر إلى تفضيلا. قال ابن عباس من كان في هذه النعم والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلا،
يعني أشد عمل. ولا يعني هذا أن من كان في هذه الدنيا أعمى فاقد البصر وكذلك في الآخرة، فالعمى هنا ليس المراد به عمى الأبصار، إنما القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو المحل. وإلا فكم من أعمى خير من ملء الأرض من بعض المسلمين. الله المستعان. نعم.
وقيل المعنى من عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو من نعم الآخرة أعمى. وقيل المعنى من كان في الدنيا التي أمهل فيها وفسح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى. وقال الحسن من كان في هذه الدنيا كافرا ضالا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقيل من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى كما قال ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. وقال
كما قيل في قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. قال بعض العلماء أن آكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة. وهنا ماذا قال؟ من كان في هذه الدنيا عمر بعث يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. نعم.
وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. وقيل المعنى في قوله فهو في الآخرة أعمى في جميع الأقوال أشد عمى لأنه من عمى القلب ولا يقال مثله في عمى العين.
نعم لأن مثل هذه الصيغة التي أفعل تفضيل لا تصاغ من مثلها لأنه لا يتفاوت ما تقول فلان أعمى من فلان، العمى نسبة واحدة. نعم هذا لا يتفاوت فلا يصاغ منه أفعال التفضيل. نعم.
قال الخليل وسيبويه
لكن عمى القلب متفاوت، عمى القلب درجات، بينما عمى البصر الذي فقد البصر إن لم يفقد البصر بالكلية فليس بأعمى، وإن فقده بالكلية فلا تفاوت. نعم.
قال الخليل وسيبويه لأنه خلقة بمنزلة اليد والرجل فلم يقل ما أعماه فما
سلام.
فلم يقل ما أعمى فما لا يقال ما أيدى. قال الأخفش لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف وأصله أعمى. وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه لأن فعله عمي وعشي. وقال الفراء حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول ما أسود شعره. قال الشاعر ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح وأشياخ أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ. وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف الحرفين أعمال وأعماء. وفتح الباقون وأمال أبو عمرو الأول وفتح الثاني. وأضل سبيلا يعني أنه لا يجد طريقا إلى الهداية.
فتحوا يعني مدهم غير إمالة.
قوله تعالى
هل يختلف المعنى من كان في هذه الأعمى وهو في الآخرة أعمى؟ لأن الساعة تختلف عن الساعة، وهل يختلف العمى في هذا وهو واحد؟ نعم هو إنجاز التفصيل من هذه الصيغة إن كان إنجاز التفصيل التفضيل فلا بأس. مثل هذه العهات عموما لا يدخل منها فعلا.
قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال سعيد بن جبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدث نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره. فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا، وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل هو قول أكابر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك، فهم بذلك حتى نهي عنه. وقال قتادة: ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا يا سيدنا. وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى ليفتنونك أي يزيلونك. يقال: فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان إذا أزل.
ما ذكر من ميله عليه الصلاة والسلام إلى ما طلب منه بعضها لا يسلب من نكارة، كيف يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه كاد أن يلم بآلهته؟ كيف يظن به أنه يوافق ثقيف على أن يبقوا على شركهم وأن يحرم لهم واديهم؟ نعم، ما جاء في وادي ود خبر ضعيف من تحريمه، وخبر ضعيف وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذه الإمامة التي ذكروها لا شك أنها مكة. والأصل فيما الفتنة نعم تطلق على الأمر العظيم وتطلق على الشيء اليسير، مجرد الانشغال عن الأهم فتنة. كادوا لا يفتنونك يعني يشغلونك عن الذي أحببت. سلمان ما صلى عليه الصلاة والسلام خميصة قال: كادت أن تفتنني، تشغلني عن صلاة. فتنة الرجل في أهله وماله يعني انشغاله به. فهذا هو الذي يظن ويفهم من الآية: كادوا لا يفتنونك يعني يشغلونك عن الذي أحببت تفتري عليه الغيب. إذا انشغل الحق هذه مرحلة، فإذا استمر على الانشغال عن الحق من لازم ذلك أن يفتن، لكن كادوا، معلوم أن كاد المثبت دليل على إيش؟ كادوا لا يفتنون، كدت أركن إليه. نعم، مقاربة الوقوع لما يقع. نعم، مقاربة الوقوع ولما يقع. نعم.
يقال: فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه. قاله الهروي: وقيل يصرفونك، والمعنى واحد، عن الذي أوحينا إليك أي حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. لتفتري علينا غيره أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، وهو قول ثقيف: وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها، فإن سألتك العرب لما خصصتهم فقل: الله أمرني بذلك حتى يكون عذرا لك. وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. مأخوذ من الخلة بالضم، وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل لاتخذوك خليلا أي فقيرا، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء، وهي الفقر لحاجته إليهم. قوله
فأخذون أو فقير، بدل اتخذوك خليلا عن فقير، بعيد الأول. يعني إذا مال إليهم، إذا مال إليهم وشغل بما باقتراحاتهم اتخذوا خليلا. فالميل إلى الشيء يجلب المودة والإلف، وهم على الخلة. معلوم أن المبطل صاحب الباطل يستدرج المحق، يستدرج صاحب الحق بالكلام اللين وبالصلة، ثم بعد ذلك إذا أخذ منه ما يريد بعد أن كان خليلا تنقلب هذه الخلة عداوة، لأنها ليست لله جل وعلا. يأخذون خليلا لأنه تنازل معه، هذا ينبغي أن يكون طالب العلم حذر من هذه الأساليب، الأساليب الماكرة التي يسلكها من يقتدي بأولئك. ولا شك أن الشيطان وأتباع الشيطان لهم أساليب ولهم طرق لفتنة أهل الحق والحاقين.
قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك أي على الحق وعصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم أي تميل شيئا قليلا أي ركونا قليلا. قال قتادة لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقيل ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى وإن كادوا ليركنونك أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا، كما تقول لرجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت.
نعم، إذا تسبب الإنسان لقتل نفسه أو أي عمل من الأعمال نسب إليه لأنه سبب، وإن كان الفاعل الحقيقي هو المباشر، هو المباشر. نعم المتسبب يسلم من التبعة، لكن المؤاخذ أولا وآخرا هو مباشر، إلا إذا كان المباشر غير مكلف، حينئذ تنتقل المؤاخذ إلى المتسبب.
أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكره المهداوي. وقيل ما كان منه هم بالركون إليهم، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل، ذكره القشيري. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وهذا غاية الوعيد، وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. قال الله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وضعف الشيء مثله مرتين، وقد يكون الضعف النصيب كقوله عز وجل قال لكل ضعف أي نصيب، وقد تقدم في الأعراف.
ومع هذا يعني مضاعفة العذاب لمضاعفة الأجر، كما أن مضاعفة المصائب لمضاعفة الأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يوعى كما يوعك الرجلان، قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل. وأمهات المؤمنين ضعف لهم على الضعفين لو وقع منهم شيء، ولكنه لم يقع، وهذا تهديد. نعم، نؤتيها أجرها مرتين، فالأجر مضاعف والإثم مضاعف، وهذا أمر موجود حتى في حياة الناس اليومية. الإنسان يؤاخذ القريب إليه المحفوف بعنايته أكثر من مؤاخذته، العالم يؤاخذ أكثر من يؤاخذ الجاهل، كل بحسبه، لأن جره أعظم، ثوابه أعظم، ووزره أيضا أعظم. فلينظر الإنسان أين يضع نفسه، يحرص على كسب الأجور واتقاء الأوزار. نعم.
قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية قيل إنها مدنية حسب ما تقدم في أول السورة. قال ابن عباس: حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم، فرحل من المدينة على مرحلة، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن غن: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما نزل تبوك نزل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، بعدما ختمت السورة وأمر بالرجوع. وقيل إنها مكية، قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه، ولو أخرجوه لما أمهلوا، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج. وهذا أصح، لأن السورة مكية، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة، ولم يجري لليهود ذكر. وقوله من الأرض يريد أرض مكة، كقوله: فلن أبرح الأرض، أي أرض مصر.
الأرض المعهودة، هل هذه ليست الجنس، جنس الأرض، وكانت جنسية يخرجونه إلى أي شيء، لكن الكلام على أن هنا المعهودة وهي مكة. نعم، لا يقال لهم ليخرجوك منها أن يخرجونه إلى البحر، يخرجونه من الأرض إلى البحر، لا، إنما يخرجونه من الأرض المعهودة وهي مكة. نعم.
دليله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة، ومعناه هم أهلها بإخراجه، فلهذا أضاف إليها وقال:
أخرجوا. تسببوا في خروجه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يباشروا ذلك، لأنه لو باشروا ذلك ما أمهلوا، لكنهم تسببوا في خروجه، فخرج عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا.
معنى هم أهلها بإخراجه، فلهذا أضاف إليها وقال: أخرجت. وقيل: هم الكفار كلهم، أن يستخفوه من أرض. وقيل: هم الكفار كلهم، أن يستخفوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله، ولو أخرجوه من أرض العرب لم يمهلوا، وهو معنى قوله: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقرأ عطاء بن أبي رباح: لا يلبثون، الباء بالباء مشددة، خلفك. قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو: ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص: وحمزة والكسائي خلافك، واختاره أبو حاتم اعتبارا بقوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ومعناه أيضا بعدك، قال الشاعر: عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطئ بينهن حصيرا. بسط الشواطئ في الماوردي يقال شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه الحصر. قال أبو عبيد: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنق
لبعض البيت واسط الشواطئ. نعم، خلى البيت كلام بعد
بسط البواسط.
بواسط
في الماوردي يقال شطبت المرأة في الماوردي يقال شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه الحصر. قال أبو عبيد: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقية. وقيل خلفك بمعنى بعدك، وخلافك بمعنى مخالفتك، ذكره ابن الأنباري. إلا قليلا فيه وجهان: أحدهما أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر، وهذا قول من ذكر أنهم قريش. والثاني ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير، وهذا قول من ذكر أنهم اليهود. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أن يعذبون كسنة من قد أرسلنا، فهو نصب بإضمار يعذبون. فلما سقط الخافض عمل الفعل، قاله الفراء. وقيل انتصب على معنى سننا سنة من قد أرسلنا، وقيل هو منصوب على تقدير حذف الكاف، والتقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا، فلا يوقف على هذا التقدير على قوله إلا قليلا، ويوقف على الأول والثاني. قبلك من رسلنا وقف حسن، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي لا خلف في وعدها. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن.
قيله منصوب على تقدير حذف الكاف، يعني على نزع خافض سنة الأصل كسنة، فلا يوقف على التقدير على قوله إلا قليلا، لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة، ما يوقف على إلا قليلا، لكن على التقدير الأول والثاني نعم يوقف عليها. وين كلام الآية؟ من دين عالم باقي نصف آية أو صفحة من دين.
قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لما ذكر مكائد المشركين أمر نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
يعني إلزم الصلاة والذكر أعظم أنواع أبواب الصبر، لزوم الصلاة والذكر أيضا بهذا يحصل النصر على الأعداء ويحصل الانتصار على الشيطان ومراغمة الشيطان.
وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة، وهذه الآية بإجماع من
الإتيان بها على وجه المأمور به كمال شروطها وأركانها وواجباتها، هذه إقامتها. نعم.
وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة، واختلف العلماء في الدنوك على قولين، أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم.
ما هو قول الأكثر عن الدنوك والزوال؟ ذكر الزمخشري أن سبب التسمية تسمية الدنوك أو الزوال بالدنوك يقول لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت في وقت الزوال تؤلمه عينه تحتاج إلى دلكها، بخلاف القول الثاني تحتاج إلى ذلك. نعم.
والثاني أن الدنوك هو الغروب، قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب، وروي عن ابن عباس قال الماوردي: من جعل الدنوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب، ومن جعله اسما لزوالها
فاجل إلى ذلك. إذا أنا مختلف فاجل إلى ذلك. نعم، لأن المغيب واضح وهادئ أيضا لا يحتاج إلى ذلك، خلاف الزوال. نعم.
ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها ودلكت براح يعني الشمس أي غابت، وأنشد قطرب: هذا مقام قدمي رباح، ذبب حتى دلكت براح. براح بفتح الباء على وزن حرام،
حذام وقطام
على وزن حذام وقطام ورقاش اسم من أسماء
رقاش
على وزن حذام
اسم من أسماء الشمس ومبني على كسر آخره مثل حذام وقطام. نعم.
على وزن حذام وقطام ورقاش اسم من أسماء الشمس.
حذام الذال ويمشنك هذا حذام وقطام معروف. نعم.
ورواه الفراء بكسر الباء، وهو جمع راحة وهو الكف أي غابت وهو ينظر إليها، وقد جعل كفه على حاجبه، ومنه قول العجاج: والشمس قد كادت تكون دنفا، أدفعها بالراح كي تزحلفا. قال ابن الأعرابي: الزحلوفة مكان منحدر أملس، لأنهم يتزحلفون فيه قال: والزحلفة كالدحرجة والدفع، يقال زحلفته فتزحلف، ويقال دلكت الشمس إذا غابت. قال ذو الرمة: مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم، ولا بالآفلات الدوالك. قال ابن عطية: الدنوك هو الميل في اللغة، فأول الدنوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دنوكا، لأنها في حالة ميل. فذكر
إلى جهة المغرب.
فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدنوك وعنده، فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب، لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدنوك، وهذا دنوك كله. قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة.
أن وقت الصلاتين الظهر والعصر كالوقت الواحد في حال الضرورة، في حال الترخص إذا وجد سببه، ولذا تؤمر الحائضة ظهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، لأن الوقتين كالوقت الواحد حكما. نعم.
الثانية قوله تعالى: إلى غسق الليل، وهو مالك عن ابن عباس قال: دنوك الشمس ميلها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. قال ابن قيس الرقيات: إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق، وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير: ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. يقال: غسق الليل غسوقا. والغسق اسم بفتح السين، وأصل الكلمة من السيلان. يقال: غسقت العين إذا سالت تغسق. وغسق الجرح غسقانا، أي سال منه ماء أصفر. وأغسق المؤذن، أي أخر المغرب إلى غسق الليل. وحكى الفراء: غسق الليل وأغسق، وظلم وأظلم، ودجى وأدجى، وغبس وأغبس، وغبش وأغبش. وكان الربيع بن خيثم
هذه الصيغة: أغسق وأظلم وأغبس وأغبس، كلها تجب على الدخول فيه. أغسق دخل في الغسق، أظلم دخل في الظلام، أدجى وهكذا، كما يقال أنجب وأتهم ودخل مجد فيها. نعم.
وكان الربيع بن خيثم يقول زين. وكان الربيع بن خثيم يقول لمؤذنه في يوم غيم: أغسق أغسق. يقول: أخر المغرب حتى يغسق الليل، وهو إظلامه.
نعم، لأن لا تطلع عليهم الشمس. نعم، في يوم غيم يخشى أن تطلع الشمس فيتأكدون، لا يؤذن لصلاة المغرب لأن لا تقع الصلاة في غير وقت، كما حصل في عصر عليه الصلاة والسلام في يوم غيم، أفطروا ثم طلعت عليهم الشمس. نعم.
الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب، فقيل وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، وذلك بين في إمامة جبريل.
لأنه صلىها في اليومين الأول والثاني في وقت واحد حين غابت الشمس، ولم يؤخرها في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات إلى قبيل غروب الشفق، دل على أن وقتها واحد، صلىها في اليوم الثاني في الوقت الذي صلىها في اليوم الأول، فدل على أنه صلىها إلا هذا الوقت. لكن في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح: وقت صلاة المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. نعم.
وذلك بين في إمامة جبريل، فإنه صلىها باليومين لوقت واحد، وذلك غروب الشمس، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضا. وبه قال الثوري: وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى وفيه النبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن أوقات الصلاة على الصلاة والسلام: صلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقال: أين السائل؟ الوقت بين هذين الوقتين. نعم.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني، فأخر حتى كان عند سقوط الشفق، خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل، لأنه متأخر بالمدينة، وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره، لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته.
ماذا هو المعروف عند مالك؟ إنما كون المغرب ليس لها وقت واحد معروف عند الشافعي والجمهور على أن لها وقتين. نعم.
والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها، والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغوا، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. قلت القول بالتوسعة أرجح، وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصلي المغرب حتى أتى سرف، وذلك 9 أميال. وأما القول بالمسك فليس بالبين، وإن كان التاريخ معلوما فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب.
نعم، الأفضل في صلاة المغرب أن يبادر بها بخلاف العشاء،
ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها من في حين غروب الشمس. قال ابن خويزمنداد ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس.
وهذا خلاف المبتدعة الذين يؤخرون صلاة المغرب ويؤخرون الإفطار مخالفة للسنة في الموضعين حتى تشتبك النجوم.
وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين، لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما، والله أعلم. 4 قوله تعالى وقرآن الفجر انتصب قرآن من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة المعنى وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح، قاله الفراء. وقال أهل البصرة
يطلق على صلاة الصبح قرآن لأنه أطول أركانها، وجاء في حديث عائشة القصر إلا الصبح إنها تطول في القراءة، قراءة أطول أفعالها وأذكارها، فأطلقت عليهم باب إطلاق البعض وإرادة الكل. تمام.
وقال أهل البصرة انتصب على الإغراء أي فعليك بقرآن الفجر، قاله الزجاج وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسب ما هو مشهور مسطور. عن الزجاج أيضا قلت وقد استقر عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر بمن خلفه يقرأ فيها بطوال مفصل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر إنها تخفف كالمغرب. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير، أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة، فقراءته في الفجر المعوذتين
لبيان الجواز، تطال صلاة المغرب لبيان الجواز، تقصر صلاة الفجر لبيان الجواز، وإن كان الأفضل في غالب الأحوال ما ذكر. نعم.
كقراءته في الفجر المعوذتين كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب، فمتروك بالعمل، ولإنكاره على معاذ التطويل حين أما قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة خرجه الصحيح، وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة. وقال فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء الله، كله مسطور في صحيح الحديث.
لكن على كلامه من هذا اتفقت الأمة على ترك العمل به، تواطأت الأمة على ترك العمل به، فلا يجوز الإمام أن يقرأ في الأعراف المغرب، لأن قراءة الأعراف في سورة المغرب تنفير كما حصل من معاذ، فالأمة لم تعمل بهذا. هناك أحاديث صحيحة اتفقت الأمة على عدم العمل بها لوجود ناس ولم نطلع عليه، لكن كون الشيء يفعل أحيانا لا يعني أنه منسوخ أو أن القاعدة مضطردة تقضي على هذا الشيء اليسير. النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ذلك بين الجواز، فإذا وجد جماعة يطيقون قراءة الصلاة بالأعراف وليس فيهم ذو حاجة ولا مريض ولا صغير ولا ضعيف، ما المانع أن تطبق هذه السنة؟ نعم، هم المالكية عندهم عمل أهل المدينة، لم يعمل بها أحد من أهل المدينة على مر العصور، إذن متروك العمل. نعم، فرق. نعم، صحيح. نفس البخاري، البخاري ومسلم، حديث جبير بن مطعم قرأ المغرب والطول، قرأ المسلات، قرأ الأعراف، قرأ إذا زلزل في الركعتين في الفجر. على كل حال مخالفة القاعدة مضطردة لبيان الجواز. وقت صلاة نهاية وقت صلاة العشاء مسألة خلافية بين العلماء، الأكثر على أنه يمتد إلى طلوع الفجر. نعم، حديث ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، لكن هذا العموم مخصوص بصلاة الصبح الإجماع، لا يمتد وقت صلاة الصبح إلى وقت الظهر اتفاقا. ونقول هو مخصوص بصلاة العشاء بحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. نعم، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هي متصل بالليل، ينتهي وقت صلاة العشاء بنصف الليل بدلالة حديث عبد الله بن عمرو الصحيح، حديث الصحيح. نعم.
الخامسة قوله تعالى وقرآن الفجر دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة، لأنه سمى الصلاة قرآنا، وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة.